بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول حسان: لا يخفاكم ما في بلدنا في الجزائر من فتنة الاختلاط، خصوصا وأن الشباب والفتيات يدرسون في مكان واحد، والفتيات في غاية من التبرج من لبس الضيق وإظهار الشعر والنمص والعطورات وغير ذلك. وهناك من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة ويحث الشباب السلفي على الإقبال على الدراسة الدنيوية في هذه المواطن بحجج واهية، أهمها أن أهل السنة يحتاجون إلى المهندسين والأطباء وغير ذلك. ما هو الرد عليهم؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أن يحث الناس على معصية الله عز وجل من أجل هذه الحجج الواهية. كيف تحثهم على أن يخالطوا النساء على مثل هذا الحال؟ هذا يعتبر غشا، يعتبر غشا وخيانة في الدين. أن تدلهم على مخالطة النساء وهم على هذا الحال، التبرج في إلى الغاية، إظهار الشعر والتعطر وغير ذلك من الأمور المذكورة، نسأل الله العافية. في الصحيحين عن أسامة بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال: يا رسول الله، رأيت الحم؟ قال: الحم الموت. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فالفتنة عظيمة، الفتنة حاصلة عظيمة في هذا الأمر. فهذا يعتبر من الغش، أن يسوغ للناس أن يدرسوا على هذا الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وغش لرعية إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه عن معقل بن يسار. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: من غشنا فليس منا. فلا يجوز أن يفتى الناس بمثل هذا الاختلاط الحاصل. وإذا كان الله عز وجل قد أمر صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسألوا النساء من وراء حجاب، وهم أطهر قلوبا منا هم أطهر قلوبا منا، والصحابيات أطهر قلوبا من نسائنا. قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والله عز وجل يقول أيضا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآيات. وقال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا غش للمسلمين أن يحثوا على الدراسة في مثل هذه المواضع. والواجب على ولاة أمر المسلمين أن يفصلوا بين الرجال والنساء ليتقي الله ولاة أمر المسلمين. عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يجعلوا جانبا خاصا للنساء وجانبا خاصا للرجال، وأن يحضروا مدرسات للنساء ومدرسين للرجال. وكذلك عليهم أن يمنعوا النساء من هذا التبرج. يجب على ولاة أمر المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يمنعوا النساء من التبرج، أن يلزموهن بالحجاب الشرعي. وكم من أناس فسدوا بسبب هذا الاختلاط، فهو مقصود من أعداء الإسلام، ويحثون ويأمرون ويرغبون باختلاط الرجال بالنساء، اختلاط النساء، لحظة، اختلاط النساء بالرجال، حثوا على الاختلاط في المستشفيات وفي المدارس والجامعات وأماكن الأعمال. هذا كله من أجل إفساد المسلمين، من أجل الإفساد وانتشار الرذيلة والزنا، نسأل الله العافية. فيجب على ولاة أمر المسلمين أن يحاربوا هذا الأمر وأن يقفوا أمامه، ولا يقلدوا أعداء الإسلام. من تشبه بقوم فهو منهم، لا يجوز لهم تقليد أعداء الإسلام في هذا الأمر. ويسمون ذلك تحرير المرأة، وكأن المرأة مظلومة في الإسلام، وهذا أمر باطل. المرأة معززة مكرمة في دين الله عز وجل، لها حقوقها الشرعية في حال طفولتها وفي حال ماذا وفي كبرها وعند زوجها، وإذا كبرت لها الحقوق العظيمة على أولادها، معززة مكرمة في الإسلام، وإنما يريدون تحريرها من دينها وإبعادها عن الدين ونشر الرذيلة وانتهاك عرضها، انتهاك العرض. يقولون حرية المرأة وتحرير المرأة هذا من الفساد العظيم، بل أكثر من ذلك أنهم أدخلوها حتى في المعسكرات والتجنيد وغير ذلك، وهذا فيه مخالفات شرعية عظيمة. فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يستمسكوا بدينهم وأن لا يقلدوا أعداء الإسلام، وعلى ولاة أمر المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر وأن يحافظوا على دينهم وأن يخالفوا أعداء الإسلام في هذه الأمور. وبالله التوفيق. يقول أخ السائل: هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلها أم أخواتها أو أمام أبو زوجها؟ هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلها أمام أخواتها أو أمام أبي زوجها وأم الزوج، علما أنه قد يظهر شيء من ثديها؟ لا بأس في ذلك، هذا الأمر أمام هؤلاء المذكورين هم من محارمها، وجرت العادة بمثل ذلك فلا بأس، ولو حصل التغطية فهو أفضل. يقول السائل: ما معنى حديث قول جبريل صلى الله عليه وسلم لو رأيتني للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة؟ لم يثبت هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى قد ماذا أجرى سنته أن لا يقبل توبة من عاين الموت، من عاين الموت ثم تاب لا تقبل توبته. قال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله الذين ليس وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. ثم قول أدسوا في فم فرعون، فرعون قد تكلم ونطق بالكلمة التي يريدها، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أنا من المسلمين، قال الكلمة كاملة. فما فائدة أنه يدس تراب أو طين من وحل البحر؟ قد ذكر الله عز وجل عنه أنه أكمل كلامه كاملا، وقال الله عز وجل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية. لم يقبل الله عز وجل إيمانه في ذلك الوقت، وقد تكلم بجميع الكلام الذي يريده ونطق بكلمة التوحيد في ذلك الوقت ولا تنفعه. يقول أخ الملح الذي يستخرج من البحر الميت يقال إنها قرى سدوم وقوم لوط، فهل يؤكل من هذا الملح وهل يعمل في استخراجه؟ هذه بحيرة خلقها الله عز وجل، ولم يذكر في الأحاديث الصحيحة وفي الآيات أن لوط أهلك الله في بحر أن قوم لوط، بل قال الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها، وهذه الأمور تحتاج إلى دليل، فلا نستطيع أن نمنع من هذا الأمر بمجرد هذه الأقوال، فهو حلال ولا حرج فيه. يقول السائل شخص يعمل في أحد المعامل وصاحب المعمل يمنعه من الذهاب إلى صلاة الجمعة، هل يأثم العامل في هذه الحال؟ إن كان الأمر على هذا باستمرار فنعم لا يجوز له أن يعمل بهذا العمل الذي يحرمه من صلاة الجمعة، فلا يجوز له أن يعمل بهذا ويتركه وينظر عملا آخر، أو لا يعمل يوم الجمعة ولو أدى إلى ترك العمل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله خيرا منه، رواه الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان عارضا في مرة من المرات عندهم مثلا بعض الأعمال التي اجتمعت عليهم في ذلك الوقت بحيث أن ذهابهم جميعا إلى الصلاة سيفسد عليهم بعض الفحوصات أو الأعمال أو غيرها، فيكون عذرا لهم، فلا بأس أن يتخلف شخص لهذه الحاجة حتى لا تفسد الأعمال التي قد صنعوها، هذا إذا كان عارضا نادرا، وأما أن يجعل عادة فلا يجوز ذلك. يقول السؤال الذي بعد: امرأة عندما تصلي في صلاتها فإذا كانت في الركعة الثانية والثالثة تشعر برطوبة تخرج منها، هل تقطع الصلاة أم ماذا؟ لا تقطع الصلاة بذلك، فإذا كانت قد صارت هذه عادة عندها فالرطوبة الخارجة من المرأة، وهو سائل يخرج من النساء إذا صارت معتادة في خروجها في خروجه منها فلا بأس عليها ولا يضر صلاتها، وإن كان نادرا فإذا حصل هذا على ندور فنعم تعيد الصلاة، أما إن صار عادة عندها خروج هذا السائل فيكفيها أن تتوضأ عند كل صلاة وتصلي وليس عليها بأس. يقول خسان: ما حكم من يأخذ رأس الحمامة ويقطعه بيده بدون السكين؟ أنه ينزعها نزعا، وكذلك الطيور الصغيرة الأخرى لا يجوز ذلك لأن هذه الطريقة غير شرعية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولأنها قد نعم تموت خنقا قبل أن يسفك الدم، فلا يجوز أكله بهذه الحال، وهذه طريقة غير شرعية في الذبح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فلا بد أن يستخدم الشيء الحاد في ذلك. وكذلك لا يجوز استخدام الأظفار، وعند خنقها ربما أصابها بظفره، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السن والظفر، أما الظفر فمد الحبشة وما السن فعظمه. يقول السائل: شخص يريد شراء مكينة خياطة أو نعم لتطريز خمارات وبوالط النساء، فما حكم شرائها وما حكم هذا العمل؟ لأن كثيرا من الناس تلبس البوالط المطرزة بدون جلباب، أي ما تغطيه، فتكون فتنة للناس. الجواب: هذا العمل وقد انتشر لبسها بدون الجلباب التي يغطي التطريس ويغطي التزيين، ينصح بتركه، بل يتأكد عليه ترك ذلك، وقد صار عامة النساء على هذا الأمر، فلا يتعاون على المنكر، لأنه وإن كان الأصل فيه أنه مشروع والمرأة تستطيع أن تغطيه بالجلباب، ولكن صار المعروف من عامة النساء أنهن يلبسنه بدون تغطية، بدون تغطية، وعليه فلا يجوز أن يتعاون على المنكر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يغالط الإنسان نفسه، لا يقول الإثم عليها أنا صنعت شيئا مباحا، لأن هذا قد صار عليه عامة النساء، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ويصعب عليه أن يختبر النساء، ومن التي ستلبس مع جلباب ومن ستلبسه بدون جلباب، فينصح بترك هذا العمل. ومن ترك شيئا لله أبدل الله خيرا منه، لأن عامة النساء صرنا على هذا الأمر، والله المستعان. يقول الأخ السائل: قوله في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، حديث أبي سعيد عند أبي داود وغيره، أعل بالإرسال، قد رجح جماعة من الحفاظ أنه من مراسيل الحسن. وأما الاستعاذة بهذه الصيغة فهل يجوز أم لا؟ الجواب: ليس هناك ما يمنع منها شرعا، لعموم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك لم يمنع أحد من أهل العلم الاستعاذة بهذه الصيغة، ولكن عامة أهل العلم على الاستعاذة بقولهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا مغضبا قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتفقنا عليه عن سليمان بن سرد، فالاكتفاء بها أقرب لعدم صحة الحديث، ومن زاد فلا ينكر عليه، لأنها تدخل في عموم الآية. يقول السائل: ما حكم صلاة الفريضة في الطائرة، وهل يشترط فيها استقبال القبلة كما في السفينة؟ نعم، يجب عليه أن يصلي الفريضة في الطائرة إذا حضر وقتها وخشي خروج الوقت، فيجب عليه أن يصليها في الطائرة، فينظر مكانا فيه متسع فيصليها، ويصليها قائما، لأن المعلوم أنه ليس عليه ضرر في القيام إلا في حال إقلاع الطائرة وفي حال هبوطها فقط، وأما أثناء سيرها فيستطيع القيام والمشي، فعليه أن يصليها قائما. واستقبال القبلة أيضا يجب عليه أن يستقبل القبلة، وهو يستطيع أن يعلم اتجاه القبلة، لأن الطائرة تمشي في خط مستقيم لساعات ووقت كبير، فيستطيع أن يعلم اتجاه الطائرة إلى أي جهة ويحدد جهة القبلة ويصلي. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يقول الذي يسأل المسلم، يسأل أخاه المسلم بالله، يقول: أسألك بالله أن تفعل كذا، أيلزم ذلك؟ إن لم يكن عليك حرج فيتأكد عليك الإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن سألكم بالله فأعطوه، وإذا دعاكم فأجيبوه. أما هذا الحديث: ومن سألكم بالله فأعطوه، نعم، من أخرجه؟ أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه وسنده صحيح. وإذا سئلتم بالله فاخرجوا من دياركم. لا آية ولا حديث. بعض الناس يذكر على أنه آية وبعضهم يذكر على أنه حديث. ألا هو حديث ولا آية؟ لا هو حديث ولا آية، إنما بعض الناس على جهل يظنه حديث، بعض حل بل بعضهم يظنه آية، وهذا لا حديث، لا ليس بآية ولا حديث. إذن يتأكد، وإذا قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، لا أمرنا بسبعين، حديث البراء أمرنا بسبعين ومنها إبرار المقسم، أمرنا بسبعين ونهانا عن سبعين ومنها إبرار المقسم، هذا إذا لم يكن عليه حرج. وأما إذا كان عليه حرج فلا يلزم الإجابة ولا حتى يستحب، إن كان عليه حرج ما جعل عليكم في الدين حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلو قال أسألك بالله أن تعطيني دارك أو سيارتك لا يلزمه. يقول هل على المرأة أذان وإقامة عند الصلاة؟ الجواب لا يجب عليها لا أذان ولا إقامة، ولكن يستحب لها الإقامة استحبابا. وأما الأذان فإن كانت في موضع قريب من المسجد اكتفت به فلا تؤذن. أذان المسجد يكفي عن الناس جميعا، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يؤذنون في البيوت، كل امرأة تقوم في بيتها وتؤذن، أو المعذورون يقومون في البيوت يؤذنون، إنما يكتفوا بأذان الحي. ولكن إذا أذنت فهو ذكر لله، كما جاء عن أنس بن عمر أنهما قال بهذا المعنى، قال أحدهما أنا أنهى عن ذكر الله، وقال الآخر لا بأس به هو ذكر لله. ثبت عنهما كما في الأوسط لابن المنذر، فلو أذنت ما ينكر، لكن الأقرب إلى السنة تركه، وأما الإقامة فلا بأس يستحب ذلك. يقول أخي السائل امرأة عليها صيام واجب وأتى رمضان الآخر ولم تقضه، فماذا عليها؟ إن كان عدم القضاء بسبب أمراض وضعف وحمل ورضاع فليس عليها شيء وتقضي الصوم بعد رمضان الآخر، قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر. وإن كانت قصرت تستطيع القضاء ولكنها سوفت وقصرت حتى أدركها رمضان فهي آثمة بتأخيرها هذا، وعليها التوبة والاستغفار. واختلف العلماء هل عليها الإطعام مع القضاء أم ليس عليها ذلك، والأقرب أنه عليها الصوم فقط، عليها أن تقضي مع التوبة والاستغفار، قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر، وهذا اختيار الإمام البخاري في صحيحه، قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الإطعام. يقول أخي السائل هل النظر إلى الطفلة التي لم تبلغ حرام؟ إن كانت صغيرة جدا بحيث مثلها لا يشتهى فليس بحرام، إلا إن كان إلا إن حصل ريبة في النظر ممن لا يخاف الله سبحانه. وأما التي قد كبرت وصار يتأمل فيها وفي جمالها وتشتهى هذا محرم، قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون. والواقع أن كثير من البنات حتى وإن لم تكن قد بلغت فإنها يحصل فيها الفتنة. فالواجب على المسلم صرف البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي صحيح مسلم عن جرير سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاة فقال اصرف بصرك. وفي السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. والمقصود أنه يجب عليه أن يصرف بصره وإذا استمر وقع في الإثم، هذا إذا وقع النظر بدون قصد. يقول أخذ الأصحاب إذا دخل الجنة يحصل بينهم التزاور. قال الله عز وجل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعونه البر الرحيم. وأيضا قولوا على الأرائك متكئون. فيحصل التزاور ويحصل أيضا اللقي وتذكر النعمة. وفي حديث أنس أيضا في مسلم في الجنة سوق يأتونه في كل جمعة فيحصل التلاقي والتزاور. من يستحضر أيضا دليلا آخر قبل ما ذكرنا مما فيه التلاقي؟ يقول أخذ اشترط في صاحب الكفارة أن يطعم المسكين حتى يشبع إن أعطاه وجبة فنعم يشبعه وإن أعطاه طعاما بيده فيعطيه ما يشبع فسواء أكله مرة واحدة أو قطعه بدفعات فالأمر إلى الفقير ولكن يعطيه ما يشبع مثل نصف صاع من البر أو الأرز مدين يشبع بإذن الله مع الزيادة. فبعدها إذا فرقه المسكين على نفسه يفرقه كيفما شاء هو طعام أطعمته. وإن أعطاه وجبة جاهزة فيعطيه ما يشبعه يأكل حتى يشبع. وقد نقل الإجماع ابن حزم على أنه ما يجزئ على أنه ما يجزئ أن يطعمه ما لا يشبعه أو يعطيه أقل من المد. أقل من المد لم يقل به أحد من أهل العلم. أقل ما ذكروه فيه هو المد. تقول السائلة أسرتها تمنعها من الحضور إلى المسجد هل تستجيب لهم أم تحضر؟ لا تطيع أباها وأمها أو تطيع زوجها في ذلك ولا تذهب إلى المسجد. وليس للزوج أن يمنع زوجته من الصلاة في المسجد. وكذلك حسن الخلق وحسن العشرة لا يجعله يمنعها من الدروس ومن الاستفادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تقول السائلة ما حكم من تصنع الفضة في أسنانها من أجل الزينة؟ إن كان هذا الأمر علم من قبل أعداء الإسلام فلا يفعل، وإن كان من قبل المسلمات أنفسهن فهو جائز ولو ترك فهو أفضل. يقول أخ رجل قال لزوجتي أنت علي مثل أمي وأختي وأراد التخويف ولم يرد الطلاق فماذا عليه؟ الله عز وجل يقول الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهذا القول ظاهره الظهار وذكر الأم نعم يشمل الظهر وزيادة فله حكم الظهار عند عامة أهل العلم. بقي قوله أنه قصد التخويف ولم يقصد الطلاق. لا يشترط أنه يقصد الطلاق بهذا اللفظ بل يكفي أن يقصد التحريم. ف إن قصد تخويفها بالتحريم يعني يحرمها فهذا ما زال له نفس حكم الظهار عليه الكفارة المغلظة التي ذكرها الله في القرآن. وأما إن كان ما قصد التحريم من أصله ما يقصد التحريم من أصله فلا ينبغي أن يقول هذا القول. وهل نعم ولا ينبغي أن يتكلم به، لكننا لا نستطيع أن نلزمه بالكفارة. المغلظة إلا إذا قصد التحريم، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.